بسم الله الرحمن الرحيم. رزقكم من الجامع الصحيح من سنن الترمذي رضي الله عنه قال: كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في فضل شهر رمضان. وبإليه قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن العمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. قال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وسلمان. وبه قال: حدثنا هناد قال: حدثنا عبده والمحاربي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو عيسى: حديث أبو هريرة الذي رواه أبو بكر بن عياش حديث غريب لا نعرفه من رواية أبي بكر بن عياش عن العماش عن أبي صالح عن أبي هريرة إلا من حديث أبي بكر. قال: وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: حدثنا الحسن بن الربيع قال: حدثنا أبو الأحوصي عن الأعمش عن مجاهد قوله: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان. فذكر الحديث. قال محمد: وهذا الصح عندي من حديث أبي بكر بن عياش.
الحمد لله الذي أكرمنا بإهلال شهر رمضان وبلغنا إياه بالفضل والإحسان، له الحمد شكرا وله المن فضلا وطولا، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أرسل إلينا المصطفى الطهر محمد صلى الله عليه وسلم السراج البدر بالهدى والمنهج الأرشد، فدلنا على الله وهدانا إلى الله وجعلنا به خير أمة أخرجت للناس. فصل اللهم وسلم وبارك وكرم على هذا العبد المجتبى المختار سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وعلى من سار في دربه، وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين، وعلى جميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وهذه الأبواب المتعلقة برمضان والصوم في سنن الإمام الترمذي عليه رضوان الله تبارك وتعالى ابتدأها بهذا الحديث العظيم عنه صلى الله عليه وسلم، قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين، بمعنى شدت بالأصفاد، والأصفاد هي الأغلال والسلاسل، وجاء في الرواية الأخرى سلسلة الشياطين. فكان رحمة من الله لأمة محمد عليه الصلاة والسلام أن يكف عنهم شرور الشياطين في خلال أيام وليالي هذا الشهر الكريم المصان المبارك، فضلا من الله تعالى ليسلم لهم صومهم وليعانوا على القيام بمهماتهم. قال: صفدت الشياطين، جاء في رواية تغل فيه مردة الشياطين، وفي هذه الرواية قال: ومردة الجن جمع مارد، المارد المتجرد للشر، منه يقولون للمتجرد عن الشعر عن اللحية يقال له أمرد، وكذلك هذا المارد متجرد للشر. فكبار الشياطين، كبار الشياطين الجن يسلسلون ويصفدون في هذا الشهر. قالوا: وتبقى مع الإنسان نفسه وما عجن بها من وسوسة الشياطين خلال 11 الشهر الماضي من شوال إلى شعبان، ما علق ولا سق منها به، وتوكلت به النفس، هو الذي يبقى معه في خلال هذا الشهر. فإن لم يكن على تمام طهر ونقاء وعفاف وتقاء بقيت توسوس عليه وتلعب به في خلال ليالي هذا الشهر وأيامه. ولكن هي له السبيل أن يتطهر منها حتى لا يبقى لها أثر ويبقى حاضرا مع العلي الأكبر بصوم وقيام وتلاوة للقرآن ومحاسن ومحامد وفضائل يعملها المؤمن في شهر رمضان. وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، يعني طوال الشهر غلقت أبواب النير النيران، وكذلك أنواع أبواب الغضب وأبواب العذاب. قال وفتحت أبواب الجنة، اللهم اجعلنا من أهل جنتك، فلم يغلق منها باب أي طوال الشهر، ومنها أبواب الخير والرحمة والعطايا الكبيرة يتسع فتحها في هذا الشهر المصوم. وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر كل ليلة. يا باغي الخير يعني طالب العمل الصالح والثواب والأجر عند الله والمحاسن، أقبل إلى الله، هذا وقت عطاك ووقت تيسير مرادك ومطلوبك. يا طالب الخير أقبل على ربك وتوجه إليه، ويا باغي الشر أقصر يعني يا مريد المعصية أمسك عن معاصيك وعن غفلتك، هذا أوان الرجعة وأوان التوبة. فينبه في كل ليلة من ليالي رمضان أيها المعرض عن المحسن إليه، أيها المعرض عمن لا يقوى على غضبه ولا على عقابه، هذا وقت توبتك، أقصر عما أنت فيه من نية السوء ومن إرادة الشر. وهكذا ينادي المنادي كل ليلة، فالله يجعلنا ممن يبغي الخير ويعان على الخير ويفعل الخير ويقبل منه عمل الخير. ولله عتقى من النار، ولله عتقى من النار، وذلك كل ليلة. ويكثر العتق في ساعتين، ساعة الفطر وساعة طلوع الشمس، عند غروب الشمس وعند طلوعها. ومن كان في هذا الوقت ذاكر ومستيقظ فهو أولى بالعتق. ولله عتقى من النار في كل ليلة. وكم هؤلاء العتقى؟ جاء في عندنا في الأحاديث رواية أنهم 600,000 عتيق كل ليلة، وجاء في رواية أخرى 1,000,000 عتيق، يعني مليون عتيق كل ليلة كل يوم كل ليلة كل يوم في رمضان، مليون إلى أن تصل ليلة 29، فيكملون 29 مليون عتيق، فتجي ليلة 30 فيعتق مثل ما اعتق من اول الشهر الى اخره في اخر ليله من رمضان، 29 مليون في ليله واحده، فوق 29 مليون. لا اله الا الله. فلا يحرم خير هذا الشهر الا محروم، الحمد لله يرحمك الله. وهكذا ويغفر فيها لكل عبد لا يشرك ولا شيئا الا هؤلاء الاربعه، فما تنفعهم القربعة، أربعة: عاق والديه وقاطع الرحم وشارب الخمر والمشاحن الذي في قلبه شحنة لمسلم. هؤلاء ما تابوا إلى الله حتى في رمضان من عقوق ولا من قطيعة ولا من مسكرات ومخدرات ولا من شحنة المسلمين، فلا يغفر لهم والعياذ بالله حتى في رمضان. الله لا يجعل في ديارنا أحد منهم. و لله عتقى من النار وذلك كل ليلة. ثم أورد لنا الحديث الثاني، يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جاء في رواية الإمام أحمد في المسند: وما تأخر. فما تقدم بمسامحة فيه وعفو عنه، وما تأخر بالحلول بينه وبينه فلا يقع في الذنب أو لا يقع في شيء قدر عليه إلا كان مقرونا بصدق الندم والتوبة والرجعة إلى الله تعالى. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا تصديقا بما فرض الحق وبما أخبر وبما وعد، واحتسابا طلبا للمنزلة عند الحق تعالى لا لسمعة ولا لرياء. اغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر في رواية الإمام أحمد بن حنبل. ومن قام ليلة القدر وحدها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فتأتي ضمن الليالي فيتعرض لها كل ليلة. اقرأ.
باب ما جاء لا تقدم الشهر بصوم. وبإليه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم الشهر بيوم ولا بيومي إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 ثم افطروا. قال وفي الباب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث أبو هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان، وإن كان رجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا شهر رمضان بصيام قبله بيوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
نعم، وهذا هذين الحديثان في باب لا يتقدم شهر رمضان بصيام على وجه الاحتياط من أجل رمضان، فلا يجوز أن يتقدم بيوم ولا بيومين، ولا يجوز أن يتعمد ذلك إلا ما كان من ورد من نذر من قضاء فإنه يصوم. ولكن أن يتقدم رمضان متعمدا بيومين أو يوما احتياطا فلا، لا يتقدم. فكما جاء النهي وارد في هذا الحديث لا تقدموا شهر رمضان بصيام يوم قبله أو يومين. لماذا؟ لأنه أحيانا يقع الشك في يومين، من يكون قد غمي عليهم في رجب واحتمال أنه قد خرج 29 وهم كملوه 30، وكذلك شعبان عنده غمة ويحتمل فيصوم يوم 29 من شعبان ويوم 30، ولا ذكر يوم واليومين لأنه غاية ما يقع فيه شك. لا تقدموا برمضان بيوم ولا يومين، يقول إلا في صوم كان يصوم أحدكم، على أن يكون رجل كان يصوم، كان يعتاد صوم 2 وخميس وصار يوم 30 خميس أو 2 وما إلى ذلك. ثم إن الشافعية جعلوا الصوم من بعد النصف من شعبان محرما إلا في نذر أو كفارة أو قضاء أو ورد يعتاد عليه أو وصله بالنصف الأول، وصله بالنصف بأن صام يوم 15 فيستمر في الصوم، فإذا انقطع خلاص يتوقف ما عاد يصوم. وقال غير الشافعية النصف من شعبان الأخير مثل الأول، يجوز أن يصوم أي يوم فيه إلا ما جاء من تقدم الشهر بيوم أو يومين. قال الإمام الترمذي عن أهل العلم قال العمل على هذا عند أهل العلم. كره أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان، يعني لأجل قصد الاحتياط لرمضان، ما هو قدو هو يقضي وإلا عنده معتاد يصوم أيام وإلا حصل له نذر وغير ذلك، لكن لأجل رمضان. وإن كان رجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك، فالنذر إذا قدم فلان أن يصوم فقدم في تلك الليلة، أو النذر إذا ولد المولود أن يصوم فولد المولود إلى غير ذلك، أو كان يعتاد يصوم اثنين أو خميس فيصوم ذلك، أو كان يعتاد يصوم الأيام السود كذلك التي قيست على الأيام البيض، والنص إنما جاء في الأيام البيض. وأخذ الشافعية برواية إذا انتصف شعبان فلا تصوم، مخرج عند أصحاب السنن، وضعف من ضعفه ولم يأخذ به. قرأ
باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك. وبه قال حدثنا أبو سعيد عن عبد الله بن سعيد لا شجه قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس الملائي عن أبي إسحاق عن صلة بن الزفرة قال كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية فقال كلوا، فتنحى بعض القوم فقال إني صائم، فقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن أبي هريرة وأنس قال أبو عيسى حديث عمار حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه، ورأى أكثرهم أن إن صامه فكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه.
نعم. اللهم صل وسلم وبارك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك
ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك
وذكره الغافلون.
اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
هذا الحديث الأخير في صوم يوم الشك وهو يوم 30 من شعبان إذا تحدث أنه من رمضان ولم يثبت فيصير يوم شك، فهذا صوم يوم الشك اختلف فيه الصحابة فمن بعدهم، وقال بحرمة الإمام مالك والإمام الشافعي وعبد الله بن المبارك وغيرهم، ويقول الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد إن كان صامه لأجل رمضان فيحرم وإن كان لغير ذلك فلا يحرم، ويروى عن سيدنا علي جوازه وأنه قال لأن أصوم يوما من شعبان خير من أن أفطر يوما من رمضان، وعليه مذهب الهدوية. فهو مختلف في صومه في يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا تحدث أنه من رمضان ولم يثبت ذلك، فأما لم يتحدث أصلا فليس بيوم شك، يوم معلوم من شعبان يقين، لكن إذا تحدث برؤية الهلال ولم يثبت يصير يوم شك، فحينئذ يجي في هذا الحكم الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل الإمام يحيى بن أبي بكر العامري قال وفيها أي السنة الثالثة غزوة بني النضير بعد أحد. وقال الزهري عن عروة كانت على رأس 6 أشهر من وقعة بدر قبل أحد، وكان من حديثهم أنهم كانوا صالحوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم المدينة على ألا يقاتلوا معه ولا يقاتلوه، فنقضوا العهد. وركب كعب بن الأشرف في 40 راكبا إلى قريش فحالفهم، قيل كان ركوبه بعد بدر وقيل بعد أحد، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصدهم يستعينهم في دية الرجلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري حين أفلت من غزوة بئر معونة، فهموا بطرح حجر عليه من فوق الحصن، فأخبره جبريل عليه السلام فانصرف راجعا عنهم وأمر بقتل كعب بن الأشرف، وأصبح غاديا عليهم بالكتائب، وكانوا بقرية يقال لها زهرة، فوجدهم ينوحون على كعب فقالوا يا محمد واعية على إثر واعية، ثم حشدوا للحرب، ودس إليهم أخوانهم من منافق الأنصار ما حكاه الله سبحانه عنهم: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 21 ليلة، وقطع نخلهم وحرقها وهي البويرة، وفيها يقول حسان بن ثابت يوبخ قريشا ويعيرهم بذلك: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. فأجاب أبو سفيان بن الحارث: أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير، ستعلم أينا منها بنزه، وتعلم أي أرضينا تضير. رواه البخاري. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل وإحراقها ترددوا في ذلك، فمنهم الفاعل ومنهم الناهي، ورأوه من الفساد وعيرهم اليهود بذلك. فنزل القرآن العظيم بتصديق من نهى وتحليل من فعل، فقال تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ولما اشتد على أعداء الله الحصار ولما اشتد على أعداء الله الحصار قذف الله في قلوبهم الرعب وأيسوا من نصر المنافقين، طلبوا الصلح من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصالحهم على الجلاء وأن لهم ما أقلت الإبل إلا السلاح، فخرجوا إلى أذرعات وأريحة من الشام، وخرج آخرون إلى الحيرة، ولحق آل أبي الحجيج وآل حيي بن أخطب بخيبر، فكانوا أول من أجلي من يهود، كما قال تعالى لأول الحشر والحشر الثاني من خيبر في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكانت أموال بني النضير خالصة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقسمها بين المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين لحاجتهم وفقرهم، ولم يعطي الأنصار شيئا إلا 3 نفر كانت بهم حاجة: أبو دجانة وسهل بن حنيف والحارث بن الصمة. فطابت بذلك أنفس الأنصار، وأثنى عليهم بذلك العزيز الغفار، فقال الله تعالى: ولا يجدون في صدورهم يعني الأنصار حاجة أي حسدا مما أوتوا يعني المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين.
رضي الله عنهم. غزوة بني النضير، وكانوا هؤلاء قبائل في المدينة المنورة في أطرافها، وكانوا يثيرون العداء بين الأوس والخزرج ويستثمرون ذلك، وكانوا يقسمون الأوس والخزرج في الحلف، حد مع هؤلاء وحد مع هؤلاء، وكان إذا ضعف فريق قووه على الفريق الآخر حتى يدوم الحرب بين الأوس والخزرج، ولم يزالوا كذلك في أذاهم وكيدهم حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وخلص الأوس والخزرج من شرهم من ضرهم ومن لعبهم بهم، واجتمع الأوس والخزرج على ملة الله ومنهج الله وعلى التآلف في الله تبارك وتعالى، وبطل كيد هؤلاء اليهود. وكانت النبي صلى الله عليه وسلم صالح بني النضير وصالح بني قريظة وصالح بني قينقاع، هؤلاء 3 المحيطين بالمدينة اللي كانوا في المدينة، وكتب بينه وبينهم صلح، و أقام له بنودا وقيودا وشروطا، ومنها أن لا ينصرون أحد عليه ولا ينصر أحد عليهم، ولا يخونون ولا يخدعون ولا يغشون ولا يعتدي أحد على الآخر، وهكذا. فبدأوا بنقض العهود بني النضير ثم بني قينقاع ثم بني قريظة، وكلما نقض منهم أحد العهد قابله صلى الله عليه وسلم، فأجل أول ما أجل بني النضير، ولم يؤاخذ بني قينقاع ولم يؤاخذ بني قريظة، وقال: أنتم أخوانكم ذولا وعلى دينكم كلكم سواء، ما أخذ إلا الذين نقضوا العهد. قال: كانت على رأس 6 أشهر من وقعة بدر، بعد وقعة بدر كثر الخوف في اليهود وفي المنافقين، بعد أن أظهر الله الإسلام في بدر وأظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وروى أنه ربما ينتشر وينتصر ويقوم تله القائمة. فكان حركة حيي بن أخطب، وكان حركة كعب بن الأشرف أكثر، وذلك في تاليب قريش والقبائل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحاربوا ويجتمعوا على حربه. فأهدر صلى الله عليه وسلم دم كعب بن الأشرف الذي يسعى في حرب النبي عليه الصلاة والسلام. كانوا صالح النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يقاتلوا معه ولا يقاتلوه، نقضوا العهد. كعب بن الأشرف منهم ذهب في 40 راكب إلى قريش وحالفهم على أن يقاتل معهم النبي صلى الله عليه وسلم ويجمع القبائل من بعد بدر فزع وقيل بعد أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك يتغاضى عنهم وينتظر أمرهم، وخرج إليهم من أجل يستعين بهم. كان يجمع عليه الصلاة والسلام دية لرجلين قتلهم عمرو بن أمية الضمري لما أفلت من غزوة بئر معونة، فهموا بطرح. فإذا لما جاءهم فالمسرين من الصحابة سلموا ما استطاعوا ما وصل مقدار الدية، فأراد يستقرض من يهود بني النضير يأخذ منهم قرضا فوق الدية ثم يردها إليه، وخرج إلى ديارهم صلى الله عليه وسلم. فلما خرج جلس تحت بيت من بيوتهم ومعه سيدنا أبو بكر كما نفر من الصحابة. فلما رأوا هكذا جالس قالوا لهم خروج، تكلموا معه بين عد لعدة دليل، رتبوا ترتيب، رفعوا رحاء كبير من حجر فوق السطح الذي تحته النبي صلى الله عليه وسلم جالس، وقالوا من خلي أحد يرمي الرحاء تسقط فوق راسه، ونقول إن رحاء ريح هبت سقطتها من نفسها ما، وبعدين نعطيهم ديتون نتخلص منه. ورتبوا هذا الترتيب ورفعوا الرحى فعلا إلى المكان الموازي للرأس صلى الله عليه وسلم من جهة الصدف. فجاء سيدنا جبريل الحبيب صلى الله عليه وسلم وكلمه قال الجماعة رتبوا كذا ورفعوا تلك الرحى، خانوا العهود كلها. قلت خلي كعب بن الأشرف يجمع قريش والقبائل لحرب النبي، وجاء عند هؤلاء ورتبوا بيقتلونه، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال فهموا بطرح حجر عليه من فوق الحصن، فأخبر جبريل. فقام صلى الله عليه وسلم وزر كأنه يريد حاجة حتى ترك رداءه ومشى إلى المدينة المنورة. حتى سيدنا بكر استبطأه قال أين رسول الله؟ ماذا انزعج وقام دور حصل ما حدو في ديار بني النضير، مشاء قفا حصلوا في تفرق الصحابة وراحوا وخرجوا وجدوا قد رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. فأمر بقتل كعب بن الأشرف وأصبح غاديا عليهم صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني إلى ديار بني النضير معه الجيش في قرية يقالها زهرة، وجدهم ينوحون على كعب بن الأشرف وقتله بعض الصحابة إلى اغتاله في عند بيته وقالوا يا محمد واعي على إثراية، باكي على إثرباكي، الحين نبكي على كعب ونحن نبكي بعدها على الثانيين تقتلهم منا. فأبوا أن يستسلموا، حشدوا أنفسهم للحرب. وإذا بالمنافقين يقولوا لهم قوموا على محمد ولا تستسلموا له، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قتلتم لننصرنكم. قال سبحانه وتعالى في وصف ذلك في سورة الحشر، يقول جل جلاله وتعالى في علاه: ألم تر الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم نخرج معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. وهذا كذا دائما تجي المواعيد بين الباطل والشر، كل واحد يقول للثاني ونفقهم معكم، وبقتها رأس ما عندك عشي بعدين. فسبحان الله، سنة الله في الحياة متكررة هكذا، والناس هكذا ويقولون أبدا ليش نحن معكم، أنكم يضربون على صدورهم ونحن لنا أخرج ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. فلما وصلتهم هذه الأخبار والكلمات من هؤلاء تفرعنوا وقالوا نحن ولا بنخرج لأمرك ولا بنستسلم وبنعمل بنقاتل، وحشدوا للحرب. بعد اليوم الأول الثاني الثالث بغوا حد يجي بغوا شيء، والجماعة وين لي نخرجن معكم إن قتلتم لننصرنكم، ولا أحد جاء ولا أحد قال لهم أنتم فين، ولا أحد جاء بسلاح ولا دخل بنفسه يقاتل. اشتد الأمر عليهم، عرفوا المسألة الحين قد خطر والفرعنة ما عاد تنفع. أرسلوا النبي قالوا بس بنصالحكم، شوفوا صلح بيننا وبينكم كيف الأمر الآن. بعد 21 ليلة في الحصر وهم حاصرين، وحرق بعض الصحابة بعض النخيل وقالوا ثلاثة نخيل يفزعونهم، وأن هذا عز الماء عندهم، إذا بعدين منين يأكلون ما عندهم شيء نفقة. صاحوا وفزعوا وخافوا، بغوا حد من المنافقين يجي، بغوا حد يقول لهم أنتم فين، وحد يصلح لهم حال فلا حد وحدكم كلوه حالكم. فلما اشتد الأمر عليهم بعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نريد الصلح. فصالحهم عليه الصلاة والسلام على أن يخرجوا من الأرض كلها من جوقها إلى الشام، يروحون وأن يخرجوا يأخذون ما حملت الإبل غير السلاح، السلاح من غير السلاح ما تحمله إبلهم لهم فلو، جمعوا من أموالكم اللي تعز عليكم شلوها ركبوها فوق إبلكم روحوا خلوا لنا ما بقي فأرسل الله ورسوله. فكان ذلك صلحا من دون حرب، فكان خاصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ما أفاء الله على رسول منهم ما أوجفتم عليهم من خيل ولا ركاب، ولكن الله صلى الله عليه وسلم فهو خاص لرسول الله يصرفه حيث شاء، بخلاف الذي غنموا بالغنيمة ما أفاء الله رسول منه وقال فلله ورسوله قربة تمام سكين ونسبيل كي لا يكون دورة بين الغنياء من فيه خمس وتو أربع أخماس للمجاهدين. ف وأنزل الله في شأن قطع النخيل ما قطعتم من لينة يعني نخلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله رخصة لكم من الله وليخزي الفاسقين. لا إله إلا الله. وخرجوا أكثرهم راحوا إلى أذرعات وأرحاء من الشام، وجماعة منهم خرجوا إلى أرض الحيرة، وآل بالحقيق وآل حيي بن أخطب راحوا لخيبر عند الخيبر قعدوا في خيبر. فهم أول من أجلي من اليهود بنو النضير، هذا أول الحشر. قال تعالى في سورة الحشر: هو الذي أخرج الذين كفروا من الكتاب من ديارهم لأول الحشر، أول تجمعهم وخرجهم، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. لا إله إلا الله. الحشر الثاني في أيام عمر بن الخطاب، أخرج الباقين اللي فيه لفين؟ اللي في خيبر، اللي في خيبر. ثم إنه أجلي أيضا بنو قينقاع وقتل بنو النضير بنو قريظة فيما بعد فيما يأتي معنا في الغزوات. لا إله إلا الله. وقال لهم صلى الله عليه وسلم لسادتنا الأنصار فيما أفاء الله عليه من هؤلاء بني النضير نخلهم وبقي من ديارهم أرضهم، قال للأنصار إن شئتم قسمت بينكم وبين المهاجرين وتبقون عليهم ما أخذوا من مالكم الذي أعطيتموهم من مالكم، وإن شئتم قسمتوا في المهاجرين ردوا عليكم ما أخذتم، الذي أخذوا الذي أخذوا منكم لازم يردون لكم بنقسم فيهم هذا. قالوا يا رسول الله تقسمها لإخواننا المهاجرين ولا يردون علينا ما أخذوا منا. ففرح منهم صلى الله عليه وسلم وأنزل الله يثني عليهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر ولا يجدون في ذم حاجة مما أوتوا ما يجدون في ذم شيء مما أوتوا ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم عليهم رضوان الله. هؤلاء الأنصار الذين حبهم من الإيمان. فقسم صلى الله عليه وسلم في المهاجرين وأعطى هؤلاء الثلاثة من أنصار فقراءكم شديدي الفقر، هؤلاء الثلاثة خصهم عليه الصلاة والسلام، وسيدنا أبو دجانة وسهل بن حنيف والحارث بن الصمة. فهؤلاء الثلاثة كان من أشد الفقراء في الأنصار، أعطاهم من هذا المال ووزعوا على المهاجرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما أذن له الحق جل جلاله وتعالى في علاه. وانتهى بنو النضير ثم خان العهد بنو قينقاع بتعديهم للحدود وكشفهم لامرأة جاءت تشتري من أحدهم فربطوا طرف ثوبها بثوبها وهي غافلة قاعدة، لما قامت انكشف ساقها طرف فخذها فصاحت، فكان سبب لإجلاء بني قينقاع بعد ذلك. ثم خان العهد بنو قريظة واتفقوا مع المشركين في عام الأحزاب أنهم يدخلونهم من جهتهم يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم، فقتلوا وحكم فيهم سيدنا سعد بن معاذ، فبقي هؤلاء أهل خيبر. فجاءهم صلى الله عليه وسلم وانتصر عليهم، قالوا فإن ذهبنا أنت خلينا احنا أنتم، نحن عرف بهذا المال وهذا الحرث عرف من قومك بنحفظ لكم قوم واستجرنا عليه. فقال نبقيكم ما شاء الله وشينا، وأعطاهم الأموال وقال لهم نصف الثمرة لكم والنصف يرجع لهم. فأقاموا هناك إلى أن أجلاهم سيدنا عمر، وقد خانوا العهود خيانة بعد خيانة وخلعوا يد بن عمر وقتلوا راعي هناك، فأجلاهم سيدنا عمر وخرجهم من الأرض التي كانوا فيها. فالحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان، والله يدفع عنا شر أهل الكفر والزيغ والضلال والمكر. انظر كم آذوه صلى الله عليه وسلم، وكم وكان لليهود دربة في حياكة المكر والخداع والتآمر لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم ولقتله، فأخزاهم الله والحمد لله على كل حال. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم الصحيح للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين، قال قال المصنف رحمه الله تعالى إذا نوى الصوم من الليل ثم أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه وعليه القضاء. وقال المزني يصح صومه كما لو نوى الصوم ثم نام جميع النهار. والدليل على أن الصوم لا يصح أن الصوم نية وترك، ثم لو انفرد الترك عن النية لم يصح، فإذا انفردت النية عن الترك لم يصح. وأما النوم فإن أبا سعيد الاستخري قال إذا نام جميع النهار لم يصح صومه كما لا يصح إذا أغمي عليه جميع النهار.
والمذهب أنه يصح صومه إذا نام. والفرق بينه وبين الإغماء أن النائم ثابت العقل لأنه إذا نبه انتبه، والمغمى عليه بخلافه، ولأن النائم كالمستيقظ، ولهذا ولايته ثابتة على ماله بخلاف المغمى عليه. وإذا نوى الصوم ثم أغمي عليه في بعض النهار فقد قال في كتاب الظهار ومختصر البويطي: إذا كان في أوله مفيقا صح صومه. وقال في كتاب الصوم: إذا أفاق في بعضه أو أجزاه. وقال في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: إذا كانت صائمة فأغمي عليها أو حاضت بطل صومها. وخرج أبو العباس قولا آخر أنه إن كان مفيقا في طرفي النهار صح صومه. فمن أصحابنا من قال: المسألة على قول واحد أنه يعتبر أن يكون مفيقا في أول النهار، وتأول ما سواه من الأقوال على هذا. ومن أصحابنا من قال فيه أربعة أقوال: أحدها أنه تعتبر الإفاقة في أوله كالنية تعتبر في أوله، والثاني تعتبر الإفاقة في طرفيه، كما أن في الصلاة يعتبر القصد في الطرفين في الدخول والخروج ولا يعتبر فيما بينهما، والثالث أنه تعتبر الإفاقة في جميعه، فإذا أغمي عليه في بعضه لم يصح صومه، لأنه معنى إذا طرى أسقط فرض الصلاة فأبطل الصوم كالحيض. والرابع أنه تعتبر الإفاقة في جزء منه ولا أعرف له وجها، إن والصوم ثم جن ففيه قولان. قال في الجديد: يبطل صومه لأنه عارض يسقط فرض الصلاة فأبطل الصوم كالحيض. وقال في القديم: هو كالإغماء لأنه يزيل العقل والولاية فهو كالإغماء. الشرح: قوله لأنه عارض يسقط فرض الصلاة ينتقض بالإغماء، فإنه يسقط فرض الصلاة ولا يبطل الصوم في, 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 في بعض النهار لأن على الأصح ولا يبطل الصوم به في بعض النهار على الأصح. أما الأحكام ففيها مسائل: إحداها إذا نام جميع النهار وكان قد ناوى من الليل صح صومه على المذهب، وبه قال الجمهور. وقال أبو الطيب بن سلمة وأبو سعيد الأصدخري: لا يصح، حكاه البندنيجي عن ابن سريج أيضا، ودليل الجميع في الكتاب، وأجمعوا على أنه لو استيقظ لحظة من النهار ونام باقيه صح صومه.
هذا فيما يتعلق بالنوم، وقال ينبغي أن لا يكسر النوم بالنهار ولا الأكل بالليل فيذهب سر الصوم ومقصوده، ولكن يتوسط في أموره ولا يكون نومه في رمضان أكثر من نومه في غير رمضان بل أقل، ولا مجموع أكله في رمضان أكثر من أكله في غير رمضان بل أقل من بقية الأيام، فحتى يدرك سر الصوم والعبادة وسر القيام، ويحصل القصد من تضييق مجاري الشيطان بالجوع إذا غير ذلك من المنافع والفوائد. قال: فإذا نام مثل المريد، يقول السائر الله تعالى: إذا كثر نومه وكثر كلامه صارت إرادته صورة لا حقيقة لها، وهذا صائم نائم نوى صوم غد على رمضان ونام محله لما المغرب. قال أبو سعيد الأصدخري وابن دنيجي وابن سريج: ما قال باطل صومه، ما يصحش هذا صايم، هذا صوم نية وترك، وحين يترك هذا قاعد كذا نيم له. قال غيرهم وهو المعتمد عند الشافعية: الصوم صحيح ولكنه مقصر هذا ومفوت على نفسه ثواب كثير ومضيع خير على نفسه. وهذا ما يتعلق بالنوم. ومع ذلك اجمع قالوا: لو افاق ولو حتى لحظه في اثناء النهار الكل قالوا الصوم صحيح، هذا بالنسبه للنوم. لكن المشكله في غير النوم، في مثل الاغماء وهو يختلف عن النوم. طيب
الثانيه: لو نوى من الليل ولم ينم النهار ولكن كان غافلا عن الصوم في جميعه، صح صومه بالإجماع لأن في تكليف ذكره حرجا.
نسي أنه صائم ما لا حس أبدا، ولا حس بجوع ولا بظما ولا شيء، ولا حدثت نفسه يأكل ولا يشرب طول اليوم. قال ما عليكم مش عليكم منه، فقط لابد يذكر الصوم ويحس بالصوم، فصومه صح يكفي ما دام نوى ولم يتناول مفطر خلاص. قالوا غافل طول اليوم، غافل نقص أجره ونقص، لكن صومه صحيح ماشي فيه مقتضي لبطلانه. أيوة.
الثالثة، لو نوى من الليل ثم أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه على المذهب. وفيه قول مخرج من النوم أنه يصح، خرجه المزني وغيره من أصحابنا، ودليل الجميع في الكتاب.
الجاس نعم، يقال نوى يصوم بالليل وبعدين مسكين أغمي عليه، راح حسه وبقي طول النهار مغمى عليه، هذا القائلين بعدم صحة صوم أكثر من القائلين بعدم صحة صوم الذي نام ذاك. هذا فرق بينه وبين، لأن الإحساس زال عنه من أصله، فصار المعتمد أنه إذا عم جميع النهار وإن لم يتعد به فعليه القضاء. والقول الثاني أنه لا، إن جمع الاثنين التعدي وعموم، تعدى بالإغمى وعم جميع النهار فبالاتفاق صومه باطل. فأما إن لم يتعد به وعم جميع النهار، أو تعد به ولم يعم جميع النهار، فصومه صحيح على المعتمد، وفي القول الثاني باطل. يقول لو نوى من الليل ثم أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه على المذهب. أيوة. وفيه قول مخرج أنه مثل له، أنه مثل النوم، فصار إذا عم جميع النهار أو تعدى به ولو لم يعم جميع النهار. والقول الثاني لا، إلا إذا تعدى وعم جميع النهار سواء. وما تهم عبارة في ال هذا ال نيد الرجاء بين نيد الرجاء.
الرابعة، إذا نوى من الليل وأغمي عليه بعض النهار دون بعض ففيه ثلاثة طرق. أحدها، إن أفاق في جزء من النهار صح صومه وإلا فلا، وسواء كان ذلك الجزء أول النهار أو غيره، وهذا هو نص الشافعي في باب الصيام في مختصر المزني. وممن حكى هذا الطريق البغوي، وحكاه الدارمي عن أبي هريرة، وتأول هذا القائل النصين الآخرين، فتأول نصه في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى على أن بطلان الصوم عائد إلى الحيض خاصة لا إلى الإغماء. قالوا وقد يفعل الشافعي مثل هذا، وتأوله الماوردي تأويلا آخر وهو أن المراد بالإغماء هنا الجنون، وتأول هذا القائل نصه في الظهار والبويطي على أنه ذكر الإفاقة في أوله للتمثيل بالجزء لا الاشتراط الأول.
نعم، يختلف الجنون عن الإغماء، فالجنون يبطل الصوم ولو لحظة كما ذكر يبطل الصوم، والجنون ولو لحظة، بإغماء وسكر تعدى بهما إن عم جميع النار ذا في السفينة، تعدى بهما إن عم جمع الاثنين. لا إله إلا الله. يقول الإغماء والسكر إن تعدى بهما وعم جميع النهار فلا فطرة بما لم يتعدى به منهما، وإن عم جميع النهار. هذا قوله هنا لو نوى من الليل ثم غمي عليه جميع النهار لم يصح صومه على المذهب، في قول مخرج. فكيف القول المخرج إذا اعتمدوه هنا المتأخرين من الشافعية؟ كيف؟ لأن هنا قوله أنه لو نوى من الليل ثم أغمي عليه جميع النهار أنه لم يتعدى فقال لم يصح صوم. هم هناك شرطوا مع عموم النهار التعدي، كيف هذا؟ ولا بما لم يعمه وإن تعدى به، وهذا ما يفهمه شرحاء الإرشاد لابن حجر، ويوم إليه موضوع من تحفته، واعتمد في موضع آخر منها أي من التحفة الإفطار بما تعدى به منهما لو لحظة، وبما لم يتعد به انعم جمعنا هذا الذي يتفق مع كلام النووي. انا قال الامام النووي نعم. واشترط الرملي في الافطار تعميم جميع النهار في المتعدى به وغيره. اذن فهذا هو الذي يكون المعتمد. يقول الثاني الذي لا اشاروا له ما يشير اليه متن السفينه فقولوا بيغمى وسكر تعدى بهما انعم جميع النهار، ولكن تصح العباره بابدال ان باو. بيغمى وسكر تعدى بهما او عما جميع النهار يكون هذا على المعتمد خلاص. فهذا الاليق بمقتضى مختلف الاقاويل الذين اهقلوها من نص الامام. طيب
الطريق الثاني القطع بانه ان افاق في اوله صح والا فلا، وتأول نصه في الصوم على أن المراد بالجزء المبهم أوله كما صرح به في الظهار، وتأول نص اختلاف أبي حنيفة على ما سبق. والطريق الثالث في المسألة أربع أقوال، وهذا الطريق هو الأصح والأشهر. أصح الأقوال يشترط الإفاقة في جزء منه، والثاني في أوله خاصة، والثالث في طرفيه، والرابع في جميعه كالنقاء من الحيض. وهذا الرابع تخريج لابن سريج خرجه من الصلاة وليس منصوصا للشافعي. قال وليس للشافعي ما يدل عليه، ودليل الجميع في الكتاب إلا القول الأول الأصح، فإن المصنف قال لا أعرف له وجها، وهذا عجب منه مع أن هذا القول هو الأصح عند محقق أصحابنا. فالأصح من هذا الخلاف كله إن كان مفيقا في جزء من النهار أي جزء كان صح صومه وإلا فلا.
بس هذا هو المعتمد، أن هذا المغمى عليه إن أفاق ولو لحظة في أثناء النهار سواء كانت أوله ووسطه وآخره فصومه صحيح، وإن عم جميع النهار أغمى وإن كان غير متعدي به لم يصح صومه. هذا هو المقرر المعتمد في مذهب الشافعية والله أعلم.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، وسندكم متصل إلى الإمام الحبيب عبد الله بن حسين الطاهر في كتابه المجموع إلى أن قال: ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم إن بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، لا تمسوا النار مسلما رآني أو رآ من رآني، لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدا أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ما من أحد يموت من أصحابي بأرض إلا بعث لهم نورا وقائدا يوم القيامة.
ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآله. شرفه الله وشرف به من انتمى إليه، فمنهم الصحابة الكرام عليهم الرضوان. وقال خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ولم يقل ثم الذين يلونه القرن. يلونهم يعني أهل قرنه. يلونهم كيف يلونهم هؤلاء؟ من جهة الزمن ومن جهة الصفات. الذين يلونهم والذين يلونهم، فعلى هذا فهم لبعض أهل النور والصلاح أن القرن الأول وجود الحبيب صلى الله عليه وسلم والطائفة الذين آمنوا به من أهل بيته وصحابته هم خير القرون كلها، هم خير الأمة باعتبار صفاتهم وأحوالهم وإيمانهم وأعمالهم. ثم هذا هو المقياس، كل من كان يليهم أقرب إليهم في هذا الوصف فهو صاحب القرن الثاني حتى ولو جاء في أي قرن من القرون، والذي بعدهم هو القرن الثالث، والذين بعدهم. فمرتب الأمر على الصفات وعلى الأحوال التي كانوا عليها لا على الأوقات. وفي هذا قال سيدنا الإمام الحداد: بل أنا من أهل القرن الثاني. والقول الثاني المعروف المشهور أن القرن الذي بعث فيه صلى الله عليه وسلم المائة العام الذي هو فيها، ثم المائة العام اللي بعدها قرن التابعين ثم الذي بعده قرن تابعي التابعين وهكذا. ويقول ثم لين يوم ثم لين لونهم ثم إن بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون، يسيرعون بشهادات بغوا مكابرة ومفاخرة والفلوس ومنزلة، بس بغى يشهد ما حد يستشهده، ولكن بغى أي مكسب يحصل، يقول أنا مستعد أشهد وأنا مستعد أحوث غالي. كانوا يخافون في الشهادة أن يزيدوا النقصوا، ولكن إذا اضطروا إليها أو تعينت عليهم شهدوا. أما هذا هو يقول مستعد إيش كم بتسلم بيشهد لك حول ولا قوة. يخونون ولا يدمنون، ينذرون ولا يوفون، يظهر فيهم السمن يعني مسخرة والعب وحالهم. قال وثم ذكر أصحابه، قال أصحابي كالنجوم بهم اقتديتم واهتديتم عليهم الرضوان، لا تمس النار مسلما رآني أو رآ من رآني، لا تسبوا أصحابي فلنفسي بدون أحدا أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. اللهم ارض عنهم، سبحان الذي خصهم. قال واحد منهم يتصدق بمد نصف مد، وانت تتصدق بحد ذهب، هذا المد حقه اعظم ثواب عند الله من صدقتك كلها. الله الله، ما من احد يموت من اصحابي بارض الا بعث لهم نورا وقايدا يوم القيامه اذا قدمهم يكون قدامه. لهذا وزعهم الله في الاراضي اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ارض عندهم فيها صحابي فهو قائدهم في القيامة، ويمكن أن يوصلهم بالركب النبوي ويكون لهم نور يوم القيامة، فيه الخير للأراضي والبركات بوجود الأخيار فيها وبوجود الصحابة. تمتاز الأرض التي فيها أصحابه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، رزقنا الله حسن متابعته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتابكم شرح قصيدة الإمام الحداد سعادة المعاد والمحيا بشرح قصيدة إذا شئت أن تحيا، إلى أن وصلتم إلى قول الإمام الحداد: ألا إنه البحر المحيط وغيره من الكتب أنهار تمد من البحر، العلوم النافعة كلها من الكتب من السنة وأقوال الصحابة والتابعين وتابع التابعين وكتب العارفين الصادقين إلى يومنا هذا أنهار تمد من البحر، فمدد كل حق في أي كتاب وكل نور في أي كتاب وكل صواب في أي كتاب لأي مؤمن صادق عارف من القرآن وأصله من القرآن. ألا إنه البحر المحيط وغيره من الكتب أنهار تمد من البحر، العارفون أحوالهم مع كتاب الله. كان سيدنا جعفر الصادق عليه رضوان الله تعالى يردد الآية من القرآن في الصلاة، وقد يغشى عليه في ترديد الآية ويقول: إن الله تجلى لخلقه في كلامه. قالوا لبعض الذين اختاروا أن يعيشوا منفردين: أما تستوحش أنت جالس لوحدك في مكان بعيد عن الناس؟ قال: كيف أستوحش وأنا أكلم ربي ويكلمني؟ قالوا: عجبا، ما تقول؟ قال: إن أردت أن أكلمه قمت إلى الصلاة، وإن أردت أن أسمع كلامه فتحت كتابه وتلوته. قال: فمن كان يسمع كلام الله ويخاطب الله كيف يستوحش؟ من أي شيء يستوحش؟ هذا هو الأنس كله، هذا هو السرور كله، هذا هو الفرح كله. الله يفتح لنا هذه الأبواب التي حال الحجاب بينها وبين أكثر الناس، وصح قول الله: ولكن أكثرهم لا يعلمون، بل أكثرهم لا يعقلون. ومن علم وعقل وداق من سر هذا الخطاب ما يحس به لذة الاقتراب من رب الأرباب، والتي لا تساويها لذة طعام ولا شراب ولا ملبس ولا منكح ولا رئاسة ولا جاه. وإن كانت هذه الأشياء هي القواطع التي قطعت أكثر خلق الله عن الله، ولكن لو فتح لك باب الذوق في لذة القرب منه لعلمت أنها ليست بشيء، وغايتها كالسراب والرماد. ألا إنه البحر المحيط وغيره من الكتب أنهار تمد من البحر. قال سيدنا علي رضي الله بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه: لو شئت أن أوقر 70 بعيرا من تفسير أم القرآن لفعلته. كتب تكتب من معاني بسم الله الرحمن الرحيم مما علمه الله، وهو القائل حينما سئل هل خصكم أي آل البيت رسول الله بشيء قال لم يخصنا بما إلا بما في هذه الصحيفة وفهم يؤتاه أحدنا في كتاب الله. وهكذا توارث الأخيار هذه الأسرار. وقال بعض العارفين من أهل الاجتهاد في الأزمان السابقة قرأت أول تفسير
تحقيق النص حقه أظنه جاء في البسملة بخصوص البسملة ما هو في الفاتحة لكن هذا أنا خرجه وذكره السيوطي في الإتقان بين تفسيرهم القرآن. طيب
قال بعض العارفين قرأت أول تفسير للقرآن فلم يشفي غليلي فهو متلهف ومتعطش لمعان ودلالات وسط القرآن عظيمة لم تنكشف له حينما قرأها ذلك التفسير. قال فقرأت التفسير الثاني والثالث حتى انتهيت 100 تفسير ولم تشفي لي غليلا حتى أكرمني الله عز وجل ففتح علي في قوله والذي قدر فهدى فشفى قلبي شفى قلبه بفيما فتح الله عليه من المعاني في قوله والذي قدر فهدى لا إله إلا هو
بما فتح ما هو فيما بما فتح الله شفى قلبه بما
شفى قلبه بما فتح الله عليه من المعاني في قوله والذي قدر فهدى لا إله إلا هو قدر فهدى كم عدد الخلق قدر فهدى كم طول كل واحد منهم قدر فهدى كم عرض كل واحد منهم قدر فهدى إلى أين تتجه نظراتهم قدر فهدى ما نوع الخواطر التي ترد عليهم قدر فهدى ما تتلفظ به ألسنتهم كله داخل تحت الدلالات قوله قدر فهدى كيف تتحرك المروحة قدر فهدى كيف امتد سلك الكهرباء ومن أين جاء قدر فهدى كيف اكتشفت الكهرباء والذي قدر فهدى جل جلاله وكيف تعيش الحيوانات وكيف تعيش الطيور وكيف تعيش الأسماك قدر فهدى وكيف تتحرك الأرض وتدور دورة في كل يوم وليلة والذي قدر فهدى جل جلاله وتعالى في علاه. الله يربطنا بالقرآن ويفتح علينا في القرآن واجعلنا عنده من أهل القرآن يا رحمن
يا رحمن يا رحم الراحمين. يغفر حظنا من القرآن في رمضان إن شاء الله. قال الإمام عيدروس بن عمر الحبشي يجدد الله لي فتح في القرآن كل سنة في رمضان ما لم يكن معي في السنة اللي قبله. صدرنا بساط كرم وإحسان وواسع امتنان صدر مدقم بنا وحينا وفقينا وسقافنا وحضارنا جوز محددنا الزم في يتقرى معه وقاب بشار بقرى وحجوم شبيكة ويوح والدينا وذلقنا المارسين وحيم دين عاما أن الله يوفر حظنا من هذا الشهر ومن لياليه ومن أيامه ومن ساعاته كلها ويوفر حظنا من المنن والمواهب والعطايا والمنح والمزايا ويصلح لنا الظواهر والخفايا ويفتح أبواب الفرج للمسلمين وغاية المسلمين وصلاح للمسلمين ويهبنا مواهبه للمحبوبين والمقربين وأهل التمكين ولا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا ويضاعف الهبات ويجزي العطيات ويصلح الظواهر والخفيات ويسقينا كنوس المحبة الهنيات ويرفعنا عليه المقامات ينظم نفسه لك خير البريات ويصلح لنا به جميع شؤوننا في الدنيا والبرزخ والآخرات بكمال البركة فيما أعطانا ومن عن بعيدنا يختم بالحسنى وراض عنا النبي الله
صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.